الحمد لله الحمد لله ثم الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونسترشده ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله خير نبي اجتباه وهدى ورحمة للعالمين أرسله ربنا بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون ولو كره المشركون ولو كره من كره اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى وأحثكم وإياي على طاعة الله فنحن يا أيها الإخوة بلا ريب ذاهبون إن لم يكن اليوم فغدا وإن لم يكن الغد فبعد غد إنك ميت وإنهم ميتون ذاهبون إلى دار فيها المقر وهناك ليس ثمة إلا الحسنات والسيئات من كثرت حسناته في هذه الدار سعد في تلك الدار ومن كثرت سيئاته في هذه الدار فحاله غير حال السعادة في تلك الدار فقدموا لأنفسكم إنه من يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره ثم أستفتح بالذي هو خير يقول الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل وما أوتيتم من العلم إلا قليلا وقال ربنا وقل رب زدني علما وقال جل من قائل قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب وقال سبحانه يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يطلب فيه علما سلك الله به طريقا من طرق الجنة وروى ابن عبد البر عن أبي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن تغدو فتتعلم بابا من العلم خير من أن تصلي 100 ركعة وقال سفيان الثوري خير الملوك من جالس أهل العلم وقال الحسن البصري إن هذا العلم يزيد الشريف شرفا ويبلغ المملوك مقام الملوك عنوان خطبة اليوم الدرة الغراء في نصيحة السلاطين والأمراء أيها الإخوة هذا كتاب خامس أعرضه عليكم في مجموعة كتب تتحدث في السياسة الشرعية التي هي القسم الخامس من أقسام الفقه الإسلامي الفقه الإسلامي 5 أبواب كبيرة العبادات باب والمعاملات المالية باب والأحوال الشخصية الأسرة وما يتعلق بها باب والقضاء باب والسياسة الشرعية باب وهذا الباب الخامس الأخير له مراجع ومصادر كثيرة أحببت أن أعرض عليكم بعضا منها في هذه الخطب فأبسط بين أيديكم تقريرا في الخطبة عن كتاب من الكتب المصادر أو المراجع في السياسة الشرعية. اسم كتاب اليوم: الدرة الغراء في نصيحة السلاطين والقضاة والأمراء. اسم المؤلف: محمد ابن إسماعيل ابن إبراهيم الجيزي. لم أعثر على سنة وفاته، لكنه أشار في كتابه أنه انتهى من تأليف الكتاب سنة 43 و800 للهجرة، 843 للهجرة، يعني أنه كان حياً في ذلك العام ومات بعده بسنوات. قال المؤلف في مقدمة الكتاب: جمعت في الكتاب نسخة مشتملة على ضبط قواعد السلاطين والقضاة والأمراء والوزراء، ومما لا بد منه للناس من المسائل الشرعية من المشكلات والواقعات، وجعل كتابه 10 أبواب: الباب الأول في الإمامة، والثاني في شروط الإمامة، والثالث في كيفية حكم الإمام، والرابع في قواعد الإمامة وأحوالها، والخامس في الوزارة، والسادس في قواعد الأجناد، والسابع في المسائل الشرعية المتعلقة بالأمراء والسلاطين، والثامن في الحيل الشرعية، والتاسع في مسائل شرعية إضافية، والباب العاشر الأخير في مسائل متفرقة. وها أنا أقرأ عليكم شيئاً مما ذكره في الباب الثالث: كيفية حكم الإمام. قال: يقول الله تعالى: يا داود، إنا جعلناك خليفة في الأرض، فاحكم بين الناس بالحق، ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. قال النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه، ومن ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به. وقال عليه الصلاة والسلام: إن أحب الناس إلى الله يوم القيامة وأقربهم منه مجلسا إمام عادل، وإن أبغض الناس إلى الله يوم القيامة وأبعدهم منه مجلسا إمام جائر. وقال عليه الصلاة والسلام: ما من أمير 10 إلا يؤتى يوم القيامة مغلولا حتى يفك عنه العدل أو يوبقه الجور. اعلم أن الله جلت عظمته وتوالت نعمته أثبت في الآية السابقة في هذه الآية 10 أحكام رحمة للملوك والأمراء، وتنبيها على حفظ المملكة وكمال أدب السلطنة. الآية التي في سورة صاد، الأول منها أنه قال: إنا جعلناك خليفة، يعني نحن أعطيناك الخلافة، إنا جعلناك. فينبغي للملوك أن يعلموا أن السلطنة من الله تعالى ومن نعمه على الملوك لا من غيره، كما قال الله تعالى: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. فالولاية نعمة من نعم الله تعالى، من قام بحقها نال من السعادة ما لا نهاية له ولا سعادة بعده، ومن قصر عن النهوض بحقها حصل في شقاوة لا شقاوة بعدها إلا الكفر بالله تعالى. والثاني منها قال إن في هذه الآية 10 أمور ليسعد بها الحكام والأمراء والسلاطين. الأول إن الله قال إنا جعلناك خليفة، فالخلافة والإمارة والسلطنة من الله. والثاني منها أن الله تعالى قال إنا جعلناك خليفة، يعني أخذنا الخلافة من الغير ثم أعطيناك، أنت خلفت غيرك. إنا جعلناك خليفة يعني أخذنا الخلافة من الغير ثم أعطيناك الخلافة. فإذا لم تؤدي حق النعمة ولم تشكر الله تعالى بمقابلة هذه النعمة، أخذنا منك الخلافة وأعطيناها غيرك، كما قال الله تعالى وتنزع الملك ممن تشاء. فينبغي للملوك أن يعملوا في هذه المملكة العارية الفانية بالعدل والعمل الصالح، ليحصل بها سلطنة المملكة الباقية يعني في الآخرة، ويكون قصدهم ألا يكونوا محرومين في الدنيا من الثناء الجميل وفي الآخرة من الأجر الجزيل. والثالث في فوائد هذه الآية للملوك والسلاطين، والثالث منها أن يعلم السلطان أن السلطة هي الخلافة من الله تعالى، فينبغي أن يتصرف في عباد الله بالأخلاق الحسنة المرضية والرأفة والرحمة، كما جاء في الحديث تخلقوا بأخلاق الله. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا بعث أحداً من أصحابه في بعض أمره قال لهم بشروا ولا تنفروا، ويسروا ولا تعسروا. ورابع الفوائد من هذه الآية أنه جل جلاله قال فاحكم بين الناس بالحق، أشار بذلك إلى أنه ينبغي أن يحكم الملك بين الرعية بنفسه، احكم أنت ولا يعتمد على حكم غيره، فربما رفعت له تقارير كاذبة أو نمت إليه أخبار مغرضة. كان في زمن عمر ابن عبد العزيز رحمه الله قحط عظيم، فوفد عليه وفد من العرب، واختاروا رجلا من العرب للخطابة، فقال يا أمير المؤمنين إنا أتيناك من ضرورة عظيمة وقد يبست جلودنا على أجسادنا لفقد الطعام، وهذا المال الذي بين يديك لا يخلو من 3 أقسام، إما أن يكون لله أو لعباد الله أو لك، فإن كان لله فهو غني عنه، وإن كان لعباد الله تعالى أو لك فتصدق به علينا فإن الله يجزي المتصدقين. قال فتغرغرت عينا عمر بالدموع وقال هو كما ذكرت، وأمر فقضى حوائجهم من بيت مال المسلمين. فلما هم الأعرابي بالخروج قال له عمر أيها الأعرابي كما رفعت إلي حوائج عباد الله وأسمعتني كلامهم فأوصل كلامي وارفع حاجتي إلى الله تعالى. فحول الأعرابي وجهه نحو السماء وقال اللهم اصنع مع عمر ابن عبد العزيز كما صنع مع عبادك. قال فما استتم كلامه حتى ارتفع غيم فأمطروا مطرا غزيرا، لأن الله يصنع مع السلاطين مثل الذي يصنعه مع عباده. الخامس، الفائدة الخامسة في هذه الآية، قال أن الله تعالى أمر في الآية بالحكم بالحق، فاحكم بين الناس بالحق، أي بالعدل لا بالجور ولا بالظلم ولا بالميل ولا بالرشوة، كما قال عليه الصلاة والسلام: ما من أمير عشرة إلا يؤتى يوم القيامة مغلولاً حتى يفك عنه العدل أو يوبقه الجور. وقال قتادة: الظلم ثلاثة: ظلم لا يغفر لصاحبه، وظلم لا يبقى، وظلم يغفر لصاحبه. أما الظلم الذي لا يغفر لصاحبه فهو الشرك بالله، لقول الله تعالى: إن الشرك لظلم عظيم. وأما الظلم الذي لا يبقى، يعني لا بد من قصاص له، فإنه ظلم العباد بعضهم لبعض. وأما الظلم الذي يغفر لصاحبه فهو ظلم العبد نفسه بارتكاب الذنوب ثم يرجع إلى ربه فيتوب، فإن الله يغفر له برحمته ويدخله الجنة بفضله ومنه. وأما الفائدة السادسة من الآية للسلاطين والأمراء، قال: لما أمر الله تعالى في الآية بالحكم بالعدل، فينبغي للحاكم أن يحكم لأجل الله تعالى، لا لأجل خاطر الخلق ولا للرياء والسمعة. والفائدة السابعة أنه تعالى قال في الآية: ولا تتبع الهوى، يعني لا تتبع الهوى في جميع الأوقات وفي جميع الأمور، واتباع الهوى أصل جميع المعاصي، لأن فرعون ادعى الألوهية بسبب هواه، ولأن بني إسرائيل عبدوا العجل بسبب الهوى، وقد قال تعالى: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه. قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: ويل لقاضي الأرض من قاضي السماء حين يلقاه، إلا من عدل وقضى بالحق ولم يحكم بالهوى ولم يمل مع أقاربه ولم يبدل حكما لخوف أو طمع، لكن يجعل كتاب الله ميزانه ونصب عينيه ويحكم بما فيه. الفائدة الثامنة أنه أشار بقوله: فيضلك عن سبيل الله، إلى أن متابعة الهوى يضل صاحبه عن طريق الحق، وأن مخالفة الهوى يهدي صاحبه إلى الجنة، كما قال الله تعالى: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. فينبغي أن يكون الملك متديناً محباً للدين والعلماء والصالحين، لأن الدين والملك مثل أخوين ولدا في بطن واحد. ويجب أن يعلم أن صلاح الناس في حسن سيرته، ومتى كان السلطان بلا سياسة لنفسه وكان لا ينهى المفسد عن فساده ويتركه على مراده أفسد سائر أموره في بلاده. أما الفائدة التاسعة قبل الأخيرة، فإنه أشار في الآية بقوله: إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب، إلى أن من ضل عن سبيل الله وأصر على ذلك ولم يستغفر ولم يتب عن ضلاله فإنه يعذب العذاب الشديد. قال سقراط: علامة الملك الذي يدوم ملكه أن يكون الدين والعقل حبيبي قلبه، ليكون في قلوب الرعية محبوباً وأن يكون العقل قريبا منه ليكون عند العقلاء قريبا، وأن يكون طالبا للعلم ليتعلم من العلماء، وأن يكون فضله كثيرا ليعظم عند الفضلاء، وأن يكون مبعدا عن مملكته ذا العيوب ليبعد عنه العيوب. وكل ملك لم يكن له مثل هذه الخصال لا يفرح بمملكته ويسرع إليه دواعي هلكته ويتلف أقرباءه على يديه. أما الفائدة العاشرة الأخيرة من هذه الآية للملوك والسلاطين والقضاة كما جاء في الكتاب، أن الله تعالى أشار بهذه الآية إلى أن الخلافة من الأمور التي تجتمع معها النبوة. يعني أحياناً أشخاص يقولون يا أخي بالسياسة ما بيمشي إلا أن تكذب، بالسياسة ما بيمشي إلا البطش، بالسياسة ما بيمشي إلا الإساءة للآخرين. قال هذه الآية حجة بأن الخلافة من الأمور التي تجتمع معها النبوة، فسيدنا داود نبي وهو أصلح الصلحاء في وقته، ومع هذا هو السلطان والخليفة. قال الإشارة بهذه الآية إلى أن الخلافة من الأمور التي تجتمع معها النبوة، فلا يبقى للملوك والأمراء عذر بأن قالوا لا يحصل بالخلافة العبادة ومصالح الدين، لأن الملوك يشتغلون بمصالح الناس، بل الخلافة أتم الأمور التي بها تصلح أمور الدين والدنيا ويقرب العباد بها إلى الله تعالى. أيها الإخوة، هذه عشرة فوائد ذكرها صاحب الكتاب في كتابه في الفصل الذي يتحدث فيه عن كيفية الحكم، كيفية حكم الإمام. هذا تقرير مختصر سمح به الوقت للتعريف بواحد من كتب السياسة الشرعية. اسم الكتاب الدرة الغراء في نصيحة السلاطين والقضاة والأمراء لمحمد ابن إسماعيل ابن إبراهيم الجيزي، عسى الله أن ينفعنا بما سمعنا جميعا. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فيا فوز المستغفرين، أستغفر الله.